لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقبل ان نشرح درس اليوم حوالي 3 ركعة ان الشيخ عبد الحميد كشف توفي الى رحمه الله اليوم بعد صلاة الجمعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله الصالحين جزاء ما قدمنا لهذه الدعوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبه للثلج والماء والبرد، فأن يجيله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، رحمه الله وغفر له ورضي عنه. درسنا هذا المساء بعنوان البر المختار شرح قصة أصحاب الغار. وقصة أصحاب الغار قصة معروفة لنا جميعا، لكن سنقف على جملة من الفوائد الفرائض في هذه القصة ونعتبرها ردا عمليا على دعوة قيلت قبل ذلك وتصدى للرد عليها علماء المسلمين لا سيما شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذه الدعوة تقول ان السنة نصوص يعني لم تكن لعشر ما يحتاج الناس وبقيت 9 اعشار في السياق. فهذه الدعوة دعوة باطلة، لان الحديث الواحد للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان نستخرج منه عدة فوائد. وقد استخرج الحافظ صلاح الدين العراقي من حديث ذي اليدين فوائد في مجلد كبير، سماه نظم الفرائض لما في حديث ذي اليدين من الفوائد. وحديث ذي اليدين حديث مشهور، لو انك قلدته يعني ظهرا لبطن لا تكاد تخرج منه بفائدة أو فائدتين أو 3 أو 10، لكن اتخاذ هذه الفوائد تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى علم. فمن جهلنا أوتينا، وإلا فسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاطت بكل مصالح العباد. قصة أصحاب الغار رواها الشيخان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواها عن عبد الله بن عمر ابنه سالم ومولاه نافع. وروى هذه القصه ايضا جماعه من الصحابه، منهم النعمان بن بشير ابنه سالم ومولاه نافع. وروى هذه القصه ايضا جماعه من الصحابه، منهم النعمان بن بشير اخرجه احمد والبزار والطبراني في الدعاء بسند جيد. وايضا حديث منها منهم حديث ابي هريره، منهم ابو هريره رضي الله عنه اخرجه ابن حبان، وكذلك حديث عقبه بن عامر وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص اخرج كل هذا الطبراني في كتاب الدعاء. واستوفى هذه القصه مع الطبراني الامام ابو عوانه الاسرائيلي في مستخرجه على صحيح الامام مسلم، وإن كان هذا الحدث لم يطبع ولا يزال مخطوطا حتى الآن. وسأذكر القصة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأضيف يعني الزيادات الموجودة في أحاديث الصحابة الآخرين في أثناء الشرح. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظتها لنا كتب السنة،
والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: قسم يحتج به في ديننا وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهذه القصة قصة أصحاب الغار وقصة الساحر الراهب وقصة جريج وقصة الذين سلموا في النهر وقصة الذي قتل 29 نهرا وقصة الأخوين اللي هو أحدهما من جد والآخر مخطط، فقال أحدهما بالآخر والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتأنى علي وهات له وأحبط عمله. وقصة الكرب، قصة الكرب قصة غير صغيرة لكنها قصة مليحة، ذلك أن رجلا كان يبيع اللبن على سفينة فخلق اللبن بالماء، جعل نصف ماء ونصف لبن، فكان يبيع للناس على السفينة فكان له قرد، فغافله القرد وأخذ الكيس فجعل يرمي درهما في الماء ويلقي درهما في الكيس حتى يرد على رد الايه رد الامر الى نصابه. وقصه الرجل الذي صنع حرقا في سحابه، وقصه الرجل الذي تسلف 1000 دينار، وهكذا قصص كثيره ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقها مساق المدح لفاعلها. فهذه هذا النوع من الاسرائيليات نحن نستخرج منه الاحكام الشرعيه على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يرد في شرعنا ما يرده. ويعني هذا الاصل فيه خلاف كثير بين الاصوليين، لكن خلاصه القول الراجح من اقوالهم ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يرد في شرعنا ما يرده، واذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لفاعله والثناء عليه، إذا كان الأمر كذلك فيجوز لنا أن نحتج به في ديننا. القسم الثاني من الإسرائيليات وهو ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل. إذا الفرق بينه وبين القسم الأول مع صحة السند في الحالين أن الأول يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لا يرفع إليه إنما ينسب إلى قائله من بني إسرائيل. وحكم هذا الكتب الثاني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تسجدوهم. يعني إن شئت احتجزت بهذا الكتب أورثته اعتذارا عفوا لا احتجازا، إن شئت أورثته اعتذارا لمادتك التي تتحدث عنها وإن شئت قاطعته لا جناح عليك. ومن هذا الحديث أخذ الآخر من علماء المدينة قولتهم مشهورة في أهل العراق، فكان بين مدرسة الرأي في العراق بقيادة أبي حنيفة ومدرسة الحديث في المدينة بقيادة مالك كان بينهم تناوش، فكان بعضهم يشتد على بعض خصوصا أهل المدينة كانوا يشتدون على أهل العراق لكثرة ما عندهم من أرأيت فواد المسائل، ويسكون فيها بغير أن يرجعوا إلى حديث معروف لا سيما إذا كان هذا الحديث في المدينة. فكانوا يقولون نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكفروهم. لكن طبعا استقر الأمر في النهاية أنه لا فرق بين أحاديث أهل المدينة ولا بين أحاديث أهل العراق، كل الحجة إذا ثبت أن الراوي عدل ضار وأنه نقل حديثه نقلا صحيحا. القسم الثالث وهو ما لم يصح سنده إلى قائله من بني إسرائيل، فهذا الفرق لا نرفع به رأسا. فدرسنا هذا المساء مع قصة من النوع الأول من الإسرائيليات الصحيحة، لأنه استمر في إذهان الجماهير أن كلمة إسرائيليات تعني مكذوبات، فنقول لا ليس الأمر كذلك بل الأمر على التفصيل الذي ذكرته. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتدون لأهلهم فأصابتهم السماء فآواهم المبيت إلى غار، فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأن يسقي أعمالكم فإنه لن ينجيكم إلا الإخلاص. فقال الأول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أضبط قبلهما أهلا ولا مالا فما أبي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما فجئت فوجدتهما قد نام وكرهت أن يفرغ أحد قبلهما فوقفت وانفضح على يدي وأولادي يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا فأعطيتهما فشربا اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا فرأوا السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عمي وكنت أحبها فأشد ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تسد الخاتم إلا بحقه فقلت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك لفرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استعملتهم على فرس من أرض أو قال أجراء فسقط أحدهم أجره فتركه ومضى فثمرته له فاشتريت له منه بقرا وغنما فجاء الرجل فقال يا عبد الله أعطني حقي ولا تبخسني فقال له انظر كل ما ترى لك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قال لا استهزئ بك كله لك قال فاستاقه امامه لم يترك منه شيئا اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصخره وخرجوا يمشون. هذه قصه عجيبه فيها ان الاخلاص يحرك الحجر وقد ورد في حديث النعمان ان هذه الصخره التي سقطت هي صخرة سقطت من خشية الله قال فسقطت صخرة من أعلى الجبل مما يحدث من خشية الله فلما وقعت الصخرة على باب الغار نزل بعضهم لبعض فقالوا نزل الحجر وعفى الأثر ولا يسأل بكم أحد ولا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. ففي هذا دليل على جواز التوسل بالعمل الصالح يجوز ان يتوسل الرجل بالعمل الصالح والتوسل المشروع على ثلاثه اقسام القسم الاول هو هذا ان يتوسل الرجل بعمله الصالح القسم الثاني ان يتوسل الرجل بدعاء الصالحين ودليله حديث انس في الصحيحين كان بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء أعرابي فوقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادع الله أن يحصيها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء فهذا هو الذي يسمى للخطيب لا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه وهو على المنبر لحديث عمارة بن الريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه رأى أحد ملوك بني أمية يدعو على المنبر وقد رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
انما كان يرفع بعض السبابة الى السماء، وهذا هو الذي يسمى للفقير يعني يرفع نفسه، فلكن لا يرفع ايه؟ لا يرفع كلتا يديه الى السماء. قال فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اكفنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه يعني صافيه ليس فيها سحابه واحده. قال فلما دعا صلى الله عليه وسلم تكاثر السحاب وما نزل من على المنبر الا والمطر يتحجر من على لحيته، وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. قال وظللنا لا نرى الشمس سبتا او قال جمعه. وفي الجمعه القادمه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اذ جاء ذات الاعرابي وقال يا رسول الله هلك الزرع والزرع ونفقت الماشيه ادع الله ان يحدث عنا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الغراب والآثام. فكان حول المدينة مطر، حول المدينة يا مطر وفوق المدينة سم. فهذا فيه دليل على جواز أن يتوكل الرجل بدعاء الصالحين، فهذا فيه رد على المدينة يجوزون التوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد التحاقه بالرفيق الاعلى. وقد اختلف اهل السنه مع اهل البدعه في تقدير الجاء الموجوده في الكلام، في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجبت السماء في ايامه وحدث المطر قال اللهم انا كنا اذا اجبنا نتوسل اليك بنبينا فتكفينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا قم يا عباس. فقام العباس فدعا فكان من جملة ما قاله اللهم انك لا تحدث المطر الا بذنب، اللهم ترفع لا زال العباس يده حتى نزل المطر. وكذلك ايضا دعا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه الاسد بن يزيد الجرشي وكان من خلال التابعين وقال له قم ادع يا يزيد، فدعا يزيد رحمه الله فما خرج من المسجد الا وقد نكره. فاختلف اهل السنه اهل البدعه في الباء في قوله بنبينا، هل هو بدعاء نبينا ام بذات نبينا؟ اهل السنه يقولون بدعاء نبينا، ازاي يتصور التوسل الا من حي؟ ثم في دعاء عمر رضي الله عنه ما يدل على ان الباء بدعاء وليس بذات، اذ لو كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما استجاز عمر لنفسه ان يستعين بالمقبول ويترك الفاضل، فلما لم يذهب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويقول هذا الدعاء كيف يستعين الى ابن العباس وهو المقبول في مقابل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اما وقد عزل عمر عن ذلك فهذا يدل يقينا على ان التوسل لا يكون الا بدعاء الحي. ويدل عليه ايضا حديث انس الذي سقناه، فلو كان الدعاء بالذات جائزا لما كلف الاعرابي مكه ان يقطع هذه الفواكه والكفار حتى ياتي فيطلب من الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء، بل كان يجلس في مكانه ويسال الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقيه فينزل الله عز وجل المطر. اذا القسم الاول الدعاء بالعمل الصالح، القسم الثاني الدعاء التوسل بدعاء الصالحين، القسم الثالث التوسل باسماء الله الحسنى، فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا حديث اصل في جواز التوسل بالعمل الصالح. يستثمر هذا في مساله القران هل يصل للموت ام لا؟ والقول الراجح انه لا يصل الى الموت، ومن ادل دليل على ذلك انه لو كان قربا وينتفع بها الميت لما اهمل النبي صلى الله عليه وسلم الاشاره اليها، فكيف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومضت القرون الفاضله ولم تكن سنه مشتهره ينقلها الاخر عن الاول، انما ظهر هذا الخير بعد المئه الثالثه او في غضون المئه الثالثه اخرها وبعدها. السنة العملية حكم بيننا وبينها. طيب كيف تستثمر هذا الحديث في تلقين القرآن للميت؟ تقرأ القرآن كعمل صالح ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وارحمه واستعمل له واكرم مدخله الى اخر ما تحبه من الدعاء. اذا كانك اتخذت القران كصحيح لكن تقرا كل وقت فهذا ما قرات لفلان الفلاني هذه سنه نحن لا نعرفها عن الصحابه الذين هم اهل القران. الرجل الاول صاحب الابوين هذا الرجل فعل فعلا يقتل اخلاصا بدأ في بدء انما وفى الله عز وجل الولد بالوالد في خمسه مواضع من القران وفي كل موضع يذكر لفظ الاحسان. فاذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقتاله في عليه الى ان قال: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مصاحبه المعروف هي الاحسان في الايات الاخرى. ولم يوصي الاباء بالابناء الا في موضع واحد فقط في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فالفهم بالعدل في تقسيم الميراث تقسيم الكلفه انما اكثر من الوصيه للوالدين. ذلك ايها الاخوه الكرام ان محبه الوالد لولده شرع ومحبه الولد للوالد تكلف. فكما يقولون: لا تأتي حريصا، لا تأتي على رجل حريص تأتي ان يكون حريصا لانه حريص بالفعل. وآية ذلك إذا مرض الولد أو مرض الوالد. تعرف إذا كان حب الولد للوالد تكلف أم طبع. يمرض الولد ويجمع الأطباء على أنه ميؤوس من حالته يقولون: لا يتدخل في أعمال الناس. لكن كلمة الطب وقف على هذا، وقف عند هذا إن هذا ميت اسأل مالك. ومع ذلك فقد يكون والد هذا الولد ممن يحارب الخرافه وقد يحارب الحقائق مثل الخرافه مثل المسك وهذه الاشياء. بعض الناس ينكرها ولا ينكرها الا رجل معتزل المنهج اهل السنه والجماعه يقولون المسك لا ينكرونه. فقد يكون والد هذا الولد ممن ينكر كل هذا جمله ومع ذلك يذهب الى دجالين. من الذي ارسله الى دجال؟ رجل متخاذل غير متخصص، يعني في الظروف العاديه لا يحترم رايه لكنه يبحث عن امل فيسعى الى اخر مكان في الارض ويمسك اخر ممنون في زوجه ثم يموت الولد. ومع ذلك لا يندم ابدا انه اقدم بقلب جريء على انفاق كل رصيده على الولد. هذا كله تجاوزا مع حبه الفطري بثلاث الولد. يمرض الوالد فينفق عليه ولده من مال ابيه، يعني مش من مال الولد بل من مال ابيه. ويقابله مثلا رفيق له: ما الاخبار؟ الى الله اياه. هتعب وربنا استكر. سبحان الله. هذا التعبير اللي العيان يذكرونه هذا لا يجوز. يعني في الناس يقول لك: ربنا استكر. طب وهل نسيه؟ ما نسيه ابدا. واحد يجي عايز يعمل له بيع حياته، ما هذا خطا. لان بيع حياته معناه ان الميت ما سمعش عنه. فكان هو بيقول العمر الذي فاته نسال الله ان يضمه على حياته ثانيه. أجمعنا جميع الحياة. فهذا لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. فلما الولد من جفرة الشجر يتمنى أن يموت الوالد. ثم إذا كنت لا تملك نهاية أبيك فلما لا تقل شفاه الله؟ لما لا تقل لصاحبك ادعو الله أن يشفيه؟ من محب الولد تكلم مؤمن عليه. فلذلك من فرق بين الحبين كان له اثر في بعض الاحكام الشرعيه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للولد من والده، يعني الاب قتل الابن لا يقتل الاب به بخلاف العقل، لان ملاك راس الولد ليس براس الوالد، فلان الوالد لا يقتل والده ولده الا اذا كان مغلوبا على عقله بخلاف الولد قد يقتل اباه استعجالا للمراء، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وعامله بنقيض قصده فقال لا يرث القاتل، وقتله ليرث لما يعاقب بنقيض قصده فلا يرث، ولعدم حق الوالد على الولد قال صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هذه الحاله الوحيده التي يستطيع الولد ان يقول لوالده انا راس لراس، لا يكون لوالده عليه قبل. هذه الحاله الوحيده ان يكون والده مملوكا فيشتريه من ماله ويعتقه فيرد عليه الحديد. اعظم ما يصاب به المرء ان يكون عبدا، تعرف لو هرب من سيده لا يقبل له ساعة حتى يرجع، هذا امر من السجن. من تجاوز بغير اذن سيده فهو عاهر، هكذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حياة جنة ليس هناك اعظم من الحرية، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الشيء الوحيد الذي يستطيع الولد ان يقول لوالده انا رأس برأس. هذا الولد البار كان راعي غنم، انطلق راعي الغنم يبحث عن اي منعة في الارض، يبحث عن اي منعة في الارض، قال سنأى بي طلب الشجر يوما، طلب الشجر هو المرعى. فلما سافر بعيدا بطريق الحل يرجع متعثرا، قال وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا. الغبط اللي هو الشراب العسير، الصبوح شراب الصباح. فلما تاخر نام الوالدان، فجاء الولد البار معه الاناء فوجدهما قد نام، قال كرهت ان اهبط قبلهما اهلا او مالا. فراقب الاولاد يتضاغون تحت قدميه، والجزاء اللي هو الصوت اللي هو البكاء بسبب الجوع. فيجب يفتح الباب نص فتحه كده ولكنه الكيس بيفخ الخيوط في فتحه نقل العود، حط الكيس على ظهره فيبص براسه فقط يقول انا وصلت عايزين حاجه؟ فنقول نحن ليه نحتاج منها الى كيس؟ ده احنا بنعقله فوق مركبه الوعيد، لكن ما كان الولد ينتظر ان يعامله الولد هذه المعامله. يعني ابنه يبكي تحت قدمه وهو يكره ان يشرب قبل ابيه. نحتاج الى مراجعه الاصول، مراجعه الاصول. ابوك ينبغي ان يكون اغلى من ابنه، امه كذلك، هذا مقتضى الجمله. لا يكون الفرع اغلى عليك من الاصل. احنا بنحذر لان الرجل انت على عقل الرجل الذي نتكلم عنه فيبتلى بأبنائه. فالأيام دي والنبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. ومن أعظم البغي ومن أعظم قطع الرحم قطع رحم الوالدين. وحتى يصل من السلام من جنب الوالد أنك تكرم صديقه بعد أن يموت، هذا من البر. قابل عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب فقطع إمامته للصيد وأعطاه مرتبه يقول لكي يركب عليه، فقيل له يرحمك الله هؤلاء أعراب يرضون باليسير. قال إن هذا كان ردا لعمر، كان فاحدا وديدا لعمر، فمن أبر البر أن يحفظ الرجل رد أبيه. إذا كان هذا الأثر يصل إلى أصدقاء الوالد فكيف بالوالد نفسه؟ مع محبة الوالد لعياد الصغار، والد الصغير الوالد يتعلق به. ومن أعظم الوصائد أن يموت الولد وهو صغير، يؤثر جدا في أبيه أكثر من الولد إذا كبر، لأن الولد الصغير جهد لا فوت فيه، لم يصدر منه عقوق لا، وقد يكون خفيف الظن، وإذا ما أدركه لبى ويخرج عنك هموم الذكريات لا يبتليه، يمكن يظهر منه العقوق ويظهر منه المباردة ويعارض رأيه، فتحمل عليه. فموت الولد وهو صغير يفيد الله المصائب، فالأولاد يبقون تحت قدمه. فمن الممكن ان هو يعني يلتمس مسؤول هذا القسم اذا عملت اللي عليه جد يكون نايمين فيطعم الأولاد. والعبد اذا فعل الشيء الذي له مقتضى لا يذم، انما يذم اذا فعل الشيء بلا مقتضى. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يذكرون لهم عذاب اليم، ملك كذاب وخلق جان وفقير مستكبر عائل مستكبر. هؤلاء يعذبوا اشد العذاب. ليه؟ ليس لفعل واحد منهم مقتضى. يعني ملك كذاب، ملك واحد شرط منه خاطئه ما عمال يذكر احسن من ابو لحم ادري انت بتقول ايه؟ سلم على واحد. انما يخاف الجبال لم يكذب ليتقي العقاب. فهذا صاحب السيفة لماذا يكذب؟ لانه خبيث كذب بلا مقتضى لذلك لم يقبل منه. فالخلق الجامد لو جنى كاد ربما قال بعض الناس معذور، ترى ده ليس تبرير، انما يقول ربما يقول بعض الناس معذور ان الله غلبتني السبب غلبتني انت غلبتني، لكن هذا رجل فلا فلو استهلكه لماذا يجي وليس لجلاه مقتضى؟ اذا خبيث عائل مستكبر كثير ومستكبر من يغني ماذا يفعل بالناس؟ طالما مجاه طالما يقول مستكبر مش عزيز، في فرق بين العزيز والمستكبر، مستكبر من الكبر. فهذا ليس عنده مقتضى الكبر لا سلطان ولا مال. فلماذا يكذب؟ واعظم من هذا ايضا المن في الاحسان طريق غايه الخصم، ان يمن المرء في الاحسان. يعني مر بواحد اقترب من رجل انتظار قال له اوصل به الجوار، فالرجل لبس الحذاء وسحب الحذاء وراءه قال له نجدت ايه احسن معنى يطلع كنت ايه على المطب ده مثلا ايه على مش عارف ايه. فواحد كان في المنزل فقال له هو بيعمل الفك ده ليه؟ قال له والله السنه كانت في الجزمه بتاعتي. قال له يا اخي الدهار انا جبنا الجزمه الدهار هيقعد أيوة يمن عليكم جبنا جزمه لبست صاحبي جيت وراه قال له دور
ولا يهمك ده معلومة زين ده انا كلام كتير فلان عم بيقول لك ما تجيب هيقول لك واجوه وتقدر بيك يا راح طب ايه رايك ان الرجل الثاني اقبح من الاول الرجل الثاني اقبح من الاول لانه منة في الاحسان منة في الاحسان فاذا لم يكن له مقتضى كان قبيحا فهذا الرجل لو اعطى اولاده ما لامه احد ولا قال له لماذا فعلت لانه سيقول والله جئت وجدتهما نائما لكن لو يلزم السيطره لا يمكن احد من الاولاد يسرق قبر الى معبود فهل رايت مثل هذا الادب انا اذكر مثالا مثل هذا الادب او قريبا منه هناك راويان اخوان توامان الحسن بن صالح بن حويي وعلي بن صالح بن حويي وعلي اوثق الرجلين وافضلهما وكان من العباد وامهما ايضا كان الثلاثه دول الحسن وعلي وامهما يقسمون الليل ثلاثه اقسام واحد يقوم ثلث ويقضي اخوه يقضي اخاه اخوه يوم الثلث ويقضي امه ثلاثه الام فقسم الحسن وعلي الليل مناصفا فمات علي فصلى الحسن الليل كله بيت العباد هنا سيئة ولد الحسن قبل علي بدقيق نزل الأول فكان علي لا يتقدم الحسن لا يمشي أمامه ولا يتسلم قبله أبدا ويقول أكبر مني نزل إلى الدنيا قبلي مر بك هذا الأدب نزل إلى الدنيا قبلي أكبر مني بدقيق فنسوق هذا المثال الرائع لإخواننا ناس هنا اللي هم المنتسبون إلى العلم في المسائل الثلاثية يتعارفون فيها كما لو كانت مسائل أصولية فهذا نتيجته وخيمة تتسعت بكل أثر علاقات كانت قوية بين بعض طلاب العلم بسبب المسائل الثلاثية القياس معتبر ثلاث معتبر اثنان مختلفين في قضية فرعية ليه مثلا قضية المختارية الآن بين طلبة الحديث الحسن لغير موضوع حجة للحجة فيتعارفون فواحد مثلا يرى ان الحسن لغير حجة فإذا كان عنده يقول ليس بحجة يقول لا تحضر المجالس فلان والثاني يقول لا تحضر المجالس عمان ما يبدو الثلاث ما كانوا يفعلون هكذا ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب السير اعلام النبلاء في ترجمة الشافعي في نقل انجيل العاشق عن يونس ابن عبد الاعلى ويونس امام كبير ثقة فضل من تلاميذ الشافعي قال يونس ناظرت الشافعية في مسألة فسألتها فجاءني الشافعي فطرق بابي فهو شيخه طرق بابي وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا حتى وإن لم نتفق في مسألة اتفقنا قط في مسألة يعني ألا يستقيم أن نكون إخوانا يعلق الزهري رحمه الله على هذه الواقعة بقوله انظر ما أكمل عقل هذا الإمام يعني الشافعي فلا زال النظراء يختلفون لا زال النظراء يختلفون فلما المسألة يفوق فيها الخلاف لا تبدع ولا تفضل الهجر بدعة يا معصية يستبدع بدعة فلما يفوق فيها الخلاف يعني مثلا تذكرون الحافظ ابن حجر العسقلاني فيقول الحافظ نور الدين الهيثمي يمكن هو اقل شهرة بين الناس من حافظ ابن حجر له كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنجع الفوائد جمع زائد مسند احمد ومسند ابي يعلى ومعاجم الطبراني ومسند بزار على الكتب السته. وكل حديث يخرجه شكل رواه البزار ويحكم على ظاهر سنده. والكتاب مدته واسعه جدا. فالحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله وقع له تناقض يقع لاي انسان بسبب سعه ماده الكتاب. يقع له تناقض. فالحافظ ابن حجر في نسخته عمل حاشيه كده وعلق على ايه كلام الهيثمي يعني يغنيك خطا كل هذا خطا هذا كذا. فبلغ ذلك نور الدين الهيثمي الحافظ ابن حجر يعلق او يتعقبه في مجمع الجواب. ذكر الحافظ ابن حجر في الدرجه الثامنه في ترجمة هيثمي قال وبلغه انني تعقبته في مجمع الزوائد ففق ذلك عندي فتركته رعاية له. ترك التعقب رعاية لكيفه. فهذا مما يسوغ السكوت فيه. كلام في الرواة وكلام في الاسانيد وكلام في التصحيح والتضاريس والكلام ده يسوغ الخلاف فيه. فيا اخوانا لا ينبغي ان نتجاوز حدود الادب. خذ المثل والاسوة من الحسن ابن صالح. وربنا اقول شيئا لمسه لنفسي نصيحة لي والاخوان في الله عز وجل من طلبة العلم. علوم الالات لا تورث خشية من غماس في علوم الالات علم اصول الحديث علم اصول الفقه لا يورث عند العبد خشية. لذلك يلزم طالب العلم لا سيما الذي يدرس الاصول ان هو يهتم جدا بدراسه القران قراءه القران قراءه المدرسه وينظر في احاديث الفضائل والاداب. هو عندنا الحسن بن صالح بن حيوى يقول الشيخ كانوا يقسمون الليل بهذه الطريقه بهذه الصوره بل هناك حكايه غريبه جدا في رواها العجمي في كتاب الثقات لترجمة الحسن بن صالح بن حيين. يقول باع الحسن جارية له. فالجماعة الاستاذ الجارية في ضوء نصف الليل حين تخبط عليه الصلاة الصلاة يا أهل الدار. تقول لها اذن بالفجر. فقالت لهم وانتم لا تصلون الا الفجر. فلم تعرف كما يقول ليه. فلما علمت انهم لا يقومون الليل فلما ضاق الفجر ذهبت الى الحسن بن صالح وقالت ردني انك بعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جارية انما ورثت هذا الخلق بالنظر الى مثل الحسن بن صالح بن حيين. فالذي اورث مثل هذه القطيعة بين طلاب العلم ترك هذا الباب الخطير. بس الاصول تخشي القلب ولا تعطي العبد خشيه ابدا. لذلك الامام الذهبي رحمه الله قال اعلم في سير المدلات اخذ من التراجم يعني قال اعلم ان طالب العلم اذا لم يكن له رزق دنيوي فانه لا يفلح. ثم اين الناس بذلك؟ فالادب ايها الاخوه الكرام مكانه اعظم من مكان العلم. لأن السمت يسبق الكلام. لذلك من الأدب قبل العلم. ليه؟ لأن سمت الإنسان يسبق لسانه. يسأل فقد يقول إني لا يعجبني الرجل حتى إذا تكلم فقط من عيني بشكل جميل جدا وسكوت رائع لكن أول ما يتكلم يتكلم كلام خايف فلم تفي سكت. فسمته سبق لسانه. والقصة المشهورة التي يذكرها العلماء عند ذكر ابي حنيفة رحمه الله انه كان يشتكي بعلة في قدمه وكان يجالس اصحابه بعد صلاة الغداء. واصحاب الله يسألون فجرى ذكر قضاء ركعات الفجر اذا لم يسلهم العبد قبل المكتوب أي لك المسجد وجدت أن يصلي صلاة الصبح، ولكنه لم يصلي ركعته الفجر يصليها بعد الصلاة بشركا ولا بعد شروق الشمس. حديثان ورد في سنن الترمذي وأصح الحديثين أنه يصليهما بعد شروق الشمس. فحضر المجلس لأول مرة رجل له سمت ووقار ولحية شتى، فأول مرة حنيفة عقد له تأدبا. ثالث الرجل فحل رجل كبير عالم ورث من الآثار. فجرى بقى نقاشات علمية حتى يصل هذا الطبيب. فأبو حنيفة كان أن يجيب وينظر إلى الرجل هل يستنكر عليه شيئا مثلا من الفتاوى ولا بتاع. فالرجل يتجاوب على أي شيء، لأن هتعرف بعد كده إن هو لوح يعني إيه؟ فلسه أي حاجة. فيقول وينظر إليه يعني إذا أجرى الميزان عليك كده غدا ولا بتاع يعرف إن هو إيه؟ فقالت له. فجاء جبت إلى إيه؟ ركعته الفجر. قال من قال؟ كما هو مذهب الأحناف أن يقضيهما يصليهما بعد شروق الشمس. هنا تكلم الرجل. قال له يا هذا أن الشمس لم تشرق. فاجرون ان انا قلت عليه روح يعني انا ما اعرفه، لكن السؤال عزيز هذا ان الشمس لم تفرق يعني كيف ان تنصلي لجهه والعصر اذا كنا صليين ثلاثه بالنظام ده لا طلعت ولا غفت. فقال ابو حنيفه الان انا لابي حنيفه بان يمد قدم. فشوف شمس الرجل سبق لسانه يعني عبد الملك بن قريظ الاصمعي امام في اللغه وفي الحديث ثقه. قال ما هبت احدا قط هيبته لمالك، حضرت مجلسه يوما فلحن فيه لحظه فسقط من عيني. ليه؟ لان الاصمعي يرى ان مالك منبع الصفات الحميده، يتفجر علما في كل شيء حتى في اللغه، فاستعزم عليه جدا ان يخطئ تلفه، وهذا لا يعود مالكا، لا يعود مالكا ان يخطئ ان يلحن في ذلك او اثنين او ثلاثه او اربعه او عشره، لا يعود. فكل عالم فسد عليه خطا ولا يعاد به، لكن فهمه يقول ما هبت احدا قط هيبته لمالك، انما هذا بسمته يدخل كل خنة العبادة ورث القصور وتعطي هذا السم. قالوا طالب علم لو يعني قمت الليل وتصدقت وامرت بمعروف ونهيت عن المنكر وغمضت حظ نفسك واعتقدت ان اخوانك جميعا افضل منك، لا اظنك ابدا تهجر اخاك في مسألة الكرابين، انما هذا كله بسبب قلة الادب، لأن ما تعذبها كما تعذب السلف الأول. انظر إلى هذا البر، بر الرجل معه العذر الأول أن الوالدين مانع، العذر الثاني أن الأولاد يبقون تحت قدمه، العذر الثالث أنه راعي غنم طول النهار يقف على الغنم يحتاج أن يستريح ينام حتى يواصل في الغداء رعاية الأغنام مرة أخرى، فلأنه وضع الإناء ينام ما ينام واحد. لكن رأى هذا الولد أن مقتضى البر أن يقف، لا يقف، لا يقف، أن يقف بعد هذا الجهد والعناء، وقد جاء به طلب السبع في هذا اليوم فيرتد عناء من كل يوم، يقف ويضع الإناء على كفه ويقف على رأسيهما لا يصيب احدا منهما حتى ينام، والاولاد يبكون تحت قدمه، ومع ذلك يكره ان يصاب احد من ابنائه قبل ابويه. حتى غرق الفجر فاستيقظ من تلقاء انفسهما فشرب. لا يفعل هذا الا مخلص، لا يمكن للرياء ان يدخل في مثل هذا. لذلك قال في مطلع كلامه اللهم ان كنت تعلم، فلربما استشكل بعض السامعين هذه الجمله ان كنت تعلم ثم الله يعلم، لا، هو ما شكك في علم الله، لا ما شكك، انما شكك في قبيل عمله، كاننا قال اللهم ان كان عملي مقبولا عندك فاني فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فان كنت قبلت هذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه. وهكذا ينبغي على الرجل ان لا يثق بعمله، ينبغي عليه ان لا يثق بعمله. مثل الرجل صاحب الخشب، وهي قصة من قصة الكلايات الصحيحة التي اشار اليها في مطلع الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: تكلف رجل من رجل الف دينار. فقال الرجل صاحب المال للرجل الذي يكتب ماله: قال اتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. اتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال خذ. اخذ الرجل الالف دينار وانطلق يتاجر لها في البحر. لا في اليوم في الموعد الذي ضربه مع صاحبه الف دينار ووقف على شاطئ البحر. هل يقال من اراد ان يوقف وقف الله له في اليوم الذي حددوه بالبحر؟ وقف الرجل ينتظر مرتبا، وكان يوما شديدا للامواج في الجبال، وتوقفت حركه الملاحه في ذلك اليوم، وطال انتظار الرجل وهو يطلب مرتبا ليوفي بوعده. احنا جميعا ذكرنا اللي هو يعرف يستلف الرجل يرفع مبلغ، يوم يرفع الشهر القادم، كل شهر وشهران وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولا يصل. لا، أنا أقول لك على فكرة ممتازة، توفي ولا تخلق ولا تفسد رسيرة. اشترك الرجل 500 جنيه إلى فلان 500 جنيه ثلاث شهور. طيب ماذا في ثلاث شهور فعلا ولم يأتي كمان؟ اذهب لرجل آخر اللي اديني 500 جنيه ثلاث شهور. تاخذ 500 جنيه من ده تديهم لده. خلاص؟ الى وقتين. لكنك استأنفت مدة جديدة. لا يصح انك انت تحمل المدة كلها على يد واحد. اكيد الثلاث سنين الاربع سنين. انت لو فعلا اردت مالا بعد ذلك لا يمكن اخير. لا تضيع رصيدك. اذا انت اخذت 500 جنيه لبست هم الجندة. مر ثلاث شهور لم يأتيك مال ولا حصان. إلى يوم 500 جنيه لمدة ثلاث شهور. تاخذه انت وتعطيه لصاحبنا ده. وبعدين ما جاش برضه فيك ترجع لصاحبنا الاولاني ده. تقول له 500 جنيه لمدة ثلاث شهور. إذا خدت التفاوت عارف بقى ايه؟ زي الرجل انت وصلت. انت وصلت لذلك يعطيك. لذلك يعطيك. إذا علم الله عز وجل أنك تريد أن تقضي أدى عنه. مثلنا فعل مع صاحب الخشب. الرجل اخذ يعيش الهواء فعطلت حركه الملاحه تماما. فركبت له الهموم والهوازن وماذا يقول عني وماذا يفعل وقد يا رب اجعلك كفيلا او وكيلا. ماذا افعل؟ يسيء الرجل به الظن. الله عز وجل هداه ان هو يجيب خشبه ويحفر فيها حفره ويحط الكيس بألف دينار ويكتب خطاب لصاحبه. ثم جدد عليها مسمر على الايه؟ الالف دينار ده ونظر الى السماء وقال رب جعلتك سفينه ويكون فوق هذا الجنه صحيح ورمى الفجر في البحر. شوف يكون على المؤمن حرف الناس الاول الاستعلى بالايمان ان كفى بالله وكيلا كفى بالله كذا استعجل لما يقول لا انا عرفت ربنا قال هذا حقوق فانا بالخيرات. لا، كبيرة جدا عند هذا الرجل المؤمن ان يضمن العبد المال ولا يجعل الله ضامنا له. كبيرة عنده. فلما استعلى بالايمان استعلى الاخر ايضا بالايمان ورمى الخشبة في البحر. طيب امواج في الجبال خشبة طول كده تروح فين؟ تبنيها على ماء. لكن الرجل تصرفه تصرف مؤمن. صاحبنا واقف على الشاطئ الاخر ينتظر ده جيه ليه برضه الهموم على طول عبديه طبعا كان وقاعد يضحك عليا وقال لي كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا وبتاع. المهم لفت نظره خشبه بتلعب قدامه كده الموت كان جبال الموت كان سم وضيع خالص لا تروح كده ولا كده. فكان زي خلاص يعني لا مال ولا دفى اخذ هذه الفكره تكتب بها وعيالي فهتتجسر كسرة فوق مية لما فوق هتطلع فيها ازاي؟ يعني حتى يعني بالمنطق كده اي رجل يجيب كسرة في المية يجيبها ما ينفع تجي بها عيون. لكن سبحان الله اذا اراد الله فهي ما هي اسبابها. اخذ الكسر المهم راح هناك كده يستفيد بقى عمال يكسر فيها عشان ايه؟ يخليها حطب فايه وقعت السرة. تقع في السرة بقى الجواب صاحبه يعتذر له يقول له حاولت اجد مركز فلم اجد وبتاع وايه هذا الدين. المهم عارف ان الرجل اجن عليه. في كل هذا الرجل ايه؟ يطلب مرتبا اخر بألف دينار اخرى لان تأدية الحقوق ما تصير في غير الطريق. ها؟ لا تبقى غير الطريق. يعني اني مثلا سلسلة الفلوس زال مسجد الرحمة مثلا ولا سلسلة تحت سحابة تتنسي كده وعلمتها بيها مثلا زي جحا كما يقولون. لا كل انسان ده غير معتبر في هذا الحقوق. فالرجل يعلم هو تصرف الاول تصرف ايمان لكن يعلم ان الحقوق لا تسقط بذلك. فعمل ايه؟ اخذ 1000 دينار اخرى وجعل ينتظر المرتبة اخر حتى يجد المرتبة. ركب وراح لصاحبه واعتذر عنه فقال هذه اول مرتب اجرها. فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ هنا الشاهد قال خلينا نشوف القصة الطويلة دي. ان العبد لا ينبغي ان يقف بعمله. قال هل ارسلت الي شيئا؟ فقال صاحبه سبحان الله اقول لك هذا اول مرتب. يعني يمكن انه ارسل شيئا. ليه؟ لانه تصرف التصرف الاول ورا عمل. فلو ربنا ادركته العقوبة عمل ذنب فربنا ضيع عليه 1000 دينار. الى الذنب منه. فالرجل ما ظن ان المال وصل اليه. فتصرف ورعا بينه وبين ربه. فلم يبلغه. ولم يثق ان هذا المال يصل لاحتمال ان تدري ان يضيق الذنب من ذنوبه الثالثة. فلا يصل المال عقوبة. فقول له هل ارسلت اليه شيئا؟ قال سبحان الله قلت لك هذا اول مرتب اجله. فقال له انطلق راشدا فقد ادى الله عنه. قال ابو هريره لقد رايتنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى اصواتنا نخلص بالله ايهما امن من صاحبه. من اشد ايمانا من الاخر هذا ام ذاك؟ فالإنسان ينبغي أن لا يثق بعمله يعمل لله عز وجل لكن لا ينبغي أن يجزم أن هذا العمل قبل عند الله عز وجل. هذا هو معنى قول الرجل اللهم إن كنت تعلم الإنسان عملي مقبولا عندك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا فرعوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني اللهم إن كنت
أنا أحمد الله.